أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، صدق الله العلي العظيم. من أجل أن تكون الأجواء الاجتماعية أجواء طيبة صالحة، فإن الإسلام يؤكد على مجموعة من الأخلاقيات التي تحفظ لكل إنسان في المجتمع مكانته واحترامه. وإذا أحس الإنسان بأنه محترم في مجتمعه فإن ذلك يريحه نفسيا من ناحية، ويدفعه للتعامل مع الآخرين على أساس الاحترام. فتصبح حالة الاحترام حالة متبادلة بين الناس، كل شخص يحافظ عليها في تعاطيه وتعامله مع الآخر. أما إذا حصلت هناك إهانة وإساءة فإن هذه الإساءة يبدو لأول وهلة أنها إساءة لآخر لفرد، ولكنها في الواقع ستصبح حالة عامة في المجتمع. أنا حينما أسيء لشخص فإنه قد يرد علي هذه الإساءة، وإذا رد علي هذه الإساءة فستنتشر هذه الإساءة في المجتمع، ستكون متداولة، وبالتالي يستفحل هذا المرض وينتشر في المجتمع. ولذلك فإن القرآن الكريم دقيق في التعبير عن هذه الحالة، يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. كيف الإنسان يلمز نفسه؟ في الواقع إن الإنسان إذا لمز غيره فإنه يشجع الغير على أن يتعامل معه بنفس الأسلوب، وبالتالي ينتشر هذا الأسلوب في التعامل بين الناس. من هنا يعبر القرآن بقوله: ولا تلمزوا أنفسكم. أي إساءة في التعامل مع الآخرين فإن الإنسان نفسه، فإن نفس المسيء سترتد عليه هذه الإساءة وسيواجهها عاجلا أو آجلا. ومن أجل أن يبعد الإنسان عن نفسه الإساءة وأن يعيش الاحترام مع الآخرين، يجب أن يبدأ بنفسه فيمتنع عن الإساءة للآخرين ويتعامل معهم على أساس الاحترام. الآية الكريمة تتحدث عن مفردتين من المفردات السيئة السلبية التي تسقط حالة الاحترام بين الناس. المفردة الأولى اللمز. ما هو اللمز؟ اللمز هو مواجهة الإنسان بما يكره، إعابة الإنسان في محضره، ذكر معايب الإنسان أمامه. إنسان معك في مجلس في محضر فتتحدث أمامه عن معايبه وعن نقاط ضعفه. طيب، ماذا تتوقع من إنسان يواجه بهذه الحالة؟ إنسان يساء إليه أمام الآخرين وبمحضر الآخرين تذكر معايبه أمامهم. طبعا هذه الحالة تسقط شخصيته، تهز معنوياته، تجرح عواطفه ومشاعره، وبالتالي تدفعه إلى التفكير في الانتقام وفي رد الفعل، وتوجد في نفسه غضبا وسخطا على من وجه إليه هذه الإساءة وعلى المجتمع الذي كان شاهدا صامتا على هذه الإساءة الموجهة إليه. فاللمز ممارسة سيئة، عدوان وقح على الإنسان. من يخلو من العيب؟ من يخلو من نقاط الضعف؟ كل إنسان في هذه الحياة معرض أن تكون فيه نقاط ضعف. ولذلك يقول الشاعر في الشعر المنسوب للإمام الشافعي: وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، لسانك لا تذكر به، أو لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. الآخر لديه نقطة ضعف وأنت لديك أيضا نقطة ضعف. إذا كان التعامل بين الناس كل إنسان يسيء للآخر بذكر نقاط ضعفه أمامه، لن تبقى هناك علاقات سليمة، لن تبقى هناك أجواء احترام بين الناس. ولذلك على الإنسان أن يبتعد عن هذه الصفة السيئة، فلا يتحدث أمام الآخرين عن معايبهم، ولا يفضح معايبهم أمام الآخرين وأمام الناس. بإمكانه أن ينصح، بإمكانه أن يوجه نقدا بناء بالطريقة المحترمة، أما أن يشهر بنقاط ضعف الآخرين أمامهم وفي محضرهم فهذا تعامل سيء يؤجج العداوات ويشعل نيران الفتن بين الناس. ولذلك يقول تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، ثم يقول تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. النبذ ذكر اللقب السيء المذموم، اللقب الذي يطلق على إنسان أو على جماعة وهم لا يرتضونه، يحمل إيحاء بتحقيرهم، بإهانتهم، بالاستخفاف بهم. هذا يعتبر تنابز بالألقاب. قد تلقب الإنسان بلقب إيجابي جميل، أو تلقب جماعة بلقب جميل، هذا يريح النفس. أما إذا كان لقبا سيئا مذموما يحمل إيحاءات سيئة، فهذا يوجد حالة من التشنج في العلاقات بين الناس، ويسقط حالة الاحترام. ويبدو أن هذه العادة كانت منتشرة في الجاهلية. كل قبيلة كانت تحاول أن تفتعل لقبا للقبيلة الأخرى إذا كان عندها تنافس أو نزاع مع تلك القبيلة، يفتعلون لهم لقب بمناسبة أو بغير مناسبة ويثيرون غضبهم بذلك اللقب. وفي بعض الأحيان كانت تثور حروب بسبب هذه الألقاب. تلك القبيلة التي أطلقوا عليها أنف الناقة، لسبب أو لآخر صاروا يطلقون على تلك القبيلة أنف الناقة، فيغضبون وينزعجون بمجرد أن أحدا يرى واحدا منهم يقول هذا من أنف الناقة، فيغضب وينفعل وينزعج، وحصلت مشاكل ومشاحنات ونزاعات، إلى أن تنبه أحد شعراء هذه القبيلة وقال: إلى متى نعيش نحن هذه المشكلة؟ فلنتقبل هذا اللقب بنفس راضية مطمئنة ونحوله إلى نقطة إيجابية. فأنشد قصيدة قال فيها عن قبيلته: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، وهل يساوى بأنف الناقة الذنب؟ نعم احنا أنف الناقة والآخر ذنب الناقة، أحسن الواحد يصير أنف ولا يصير ذنب. بعد ذلك أصبحت القبيلة تتفاخر بهذا اللقب، فكانت حاجة متداولة، كانت حالة متداولة في المجتمع الجاهلي وبقيت آثارها في المجتمع الإسلامي في بدايته. كل قبيلة كل جماعة تحاول أن تفتعل لقب معين على الجماعة الثانية، ونجد هذه الحالة موجودة في مختلف المجتمعات التي يتحفز بعضها للإساءة لبعض، يطلقون على بعضهم ألفاظا إما ذات إيحاءات دينية أو ذات إيحاءات سياسية أو إيحاءات اجتماعية من أجل محاصرة ووقف جماعة معينة بهذه الصفة. في بعض الأحيان يكون بين أهل بلد وآخر، وهذا متداول في مجتمعاتنا خاصة العربية والإسلامية بشكل عام، تتحول نزاعات والخلافات بين أهل المناطق تتحول إلى ألقاب. شوف أهل هالبلد يفتعلوا اسم على أهل البلد الأخرى ويستثيرونهم بذلك الاسم، وتتوارث هذه الحالة. في بعض الأحيان بين القبائل هذه الحالة تحصل، أو بين الجماعات. نحن نجد مثلا بين المذاهب كيف أنه أطلق على الشيعة شيعة أهل البيت عليهم السلام لقب الرافضة، هذا اللقب الذي أطلق عليهم من قبل مناوئيهم أنهم الرافضة، وأصبح نوع من التنابز بالألقاب حتى في بعض وسائل الإعلام، في بعض الفتاوى، في بعض الكتب عند الحديث عن الشيعة يطلقون عليهم هذا اللقب. والشيعة من قديم الزمن كانوا يرفضون مثل هذا اللقب ويستثارون، حتى أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أراد أن يتعامل مع هذا الموضوع كما تعامل الشاعر مع قبيلته أنف الناقة، فتحدث أمام شيعته: لماذا تنزعجون إذا قالوا لكم رافضة؟ نعم أنتم رفضتم الظلم، أنتم رافضة للظلم، أنتم رافضة للانحراف، تعتزوا بهذا اللقب ولا تتأثروا به. هو في الواقع كان منطلقه منطلق النابز والتنابز. وكذلك قد تكون عن الجهات الأخرى، الآن أتباع مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المدرسة السلفية مناوئوها أطلقوا عليهم الوهابيون أو الوهابية، هم ينزعجون من هذا الإطلاق، يقولون أبدا إحنا مو وهابية، ليش تسمونا وهابية؟ إحنا سلفية، إحنا أهل السنة والجماعة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجرد إمام أو زعيم أو ما أشبه عندنا، فلماذا تطلقون علينا هذا الإطلاق؟ لكن حينما يكون المبنى بين الفئات والجماعات هو التنابز بالألقاب، كما أنتم تنبذون الآخرين فإن الآخرين ينبذونكم، إذا احترمتم الآخرين فإن الآخرين يحترمونكم. هذا التنابز بالألقاب بين أتباع المذاهب، والذي يصل في بعض الأحيان إلى حالات طفولية، الله يرحمه الشيخ محمد جواد مغنية يذكر في أحد كتبه أن أحد الكتاب أو أحد الكذا من أهل السنة كتب أو خطب يوما بأننا إنما نكره الشيعة لأننا وجدنا أن لفظ الشيعة يبدأ بالشين، ووجدنا أن حرف الشين تبدأ به كل كلمة سيئة، فنجد مثلا شر يبدأ بكلمة شين، نجد مثلا شعوذة تبدأ بكلمة شين، وجاب لمجموعة من الكلمات تبدأ بكلمة الشين، قال لهذا السبب نحن نكره الشيعة. الشيخ مغني يقول إذا كان هذا هو المقياس فإن هناك مساوئ أكثر تبدأ بحرف السين، سقار يبدأ بحرف الشين، سم يبدأ بحرف السين، ما أدري إيش، لكن هذا حالة طفولية أن الناس يتعاملون مع بعضهم بهذه الطريقة. ولهذا ينبغي الكف عن التنابز بالألقاب. وحتى داخل المذهب الواحد الآن في مجتمعنا الشيعي أيضا يحصل تنابز بالألقاب. جماعة لديهم توجه، لديهم مثلا عمل، لديهم مشروع، لأنهم يرتبطون في فترة ما، في وضع ما، بمرجعية معينة، فينسبون إلى ذلك الشخص، إلى ذلك المرجع. مثلا جماعة قلدوا المرجع الراحل السيد الروحاني رحمة الله عليه، بعض مخالفيهم لصراعات اجتماعية أصبحوا يطلقون عليهم الروحانيون. طيب إيش يعني الروحانيون؟ قلدوا هذا المرجع لفترة معينة، اقتنعوا به وانتقل إلى رحمة الله، وقلدوا غيره. هذا الإطلاق يستبطن حالة محاصرة أو حالة عزل لمجموعة معينة، أو الناس الذين قلدوا المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه، هؤلاء الشيرازيون أو الشيرازية. طبعا الانتماء إلى أي مرجع أو عالم من العلماء هذا ليس عيبا، هذا شرف يتشرف الإنسان به، وخاصة إذا كان ذلك العالم صاحب مدرسة فكرية، صاحب مدرسة جهادية، ليس عيبا أن ينسب الإنسان إلى الإمام الشيرازي أو الإمام الخوئي أو الإمام الخميني أو أي مرجع من المراجع العظام. لكن الكلام أن هذا يدخل في باب التنابز بالألقاب، وهو أمر لا داعي له. هذا التنابز يستهدف العزل، يستهدف الفاصل، يستهدف إعطاء ظلال معينة، إيحاءات معينة لهذه المجموعة عن تلك المجموعة، وهذا أمر خاطئ ينبغي أن نكف عنه. نعم هناك تسميات تختارها الجهات لنفسها في البلدان التي فيها أحزاب معلنة أو تجمعات معلنة لها أسماء، إذا جماعة اختاروا لأنفسهم اسما فما في مشكلة أن تطلق عليهم الاسم الذي اختاروه لأنفسهم. أما اسم لم يختاروه هم لأنفسهم، وإنما من وحي واقع معين، مرحلة معينة، وضع معين، أنت تأتي وتنسبهم، تضع عليهم ذلك الملصق وذلك العنوان، هذا يدخل في باب التنابز بالألقاب، وهو محرم شرعا، وهو ممنوع شرعا، مذموم شرعا. ولذلك ينبغي أن ننشر هذا الوعي في المجتمع، وأن نكف مثل هذه الممارسات، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. نحن أبناء مجتمع واحد، نحن أبناء حالة واحدة، فينبغي علينا أن نحترم بعضنا البعض، وأن نطلق على بعضنا البعض الاسم الذي يختاره. هذه عادة جاهلية، هذه عادة سلبية. في الماضي كان حتى بعض الإعاقات الجسمية الجسدية يصنع منها لقب يطلق على الإنسان، فهذا الأعرج وهذا الأعمش وهذا الأصم وهذا، وبعضهم يستسلم أمام هذا، مش يسوي بعد ما دام كل الناس يسموها شكل، يقبل ويسلم، يفوض أمره إلى الله، ويصبح اسمه الأصام، اسمه الأعرج، اسمه الأعمش. شخصيات كبيرة في تاريخنا أخذت هذه التسمية، شيخ يوسف الأصام، الأعمش، الجاحظ، وما أشبه الأعرج، بل في بعض الأحيان ذرية كلها الأعرجي، شيخ الأعرجي، السيد الأعرجي، لأنه كان عند دعاها جسدية معينة خلاص أطلقت عليه ومشت عليه. وهذه طريقة سلبية سيئة ينبغي التراجع عنها. بل في مجتمعنا نحن نعرف الآن أن أسماء كثير من العوائل نشأت ضمن حالة من هالحالة، وضع معين، حالة معينة، أطلقوا على واحد تسمية معينة، صاروا أولاده وعائلته يعرفوا بها، صار هو اسم العائلة ومشى عليهم وسجل في هويات وما أعرف إيش. والآن بعض الأبناء تورطوا بأسماء عوائلهم، يبغى يبدل هذا الاسم، هم مشكلة لأنه عرف بهذا الاسم. هذه الحالة السلبية ينبغي مكافحتها في المجتمع حتى يعيش الناس حالة احترام متبادل فيما بينهم. وأهم شيء أن يشعر الإنسان بالاحترام في مجتمعه. أنا إذا مجتمعي ما احترمني أين أتوقع الاحترام؟ إذا المحيط اللي أنا أعيش فيه دائما وأبدا أعيش معه، إذا لم أكن محترما في محيطي أين أتوقع الاحترام؟ ومن هنا لو درسنا عمق المشكلة النفسية عند الإنسان الشرقي، لماذا الإنسان الشرقي يعيش حالة من الذل، حالة من الضعف، حالة من الهوان؟ لأنه ينشأ وهو يتجرع الذل والهوان من صغره في البيت وفي العائلة. قد يصغر اسمه، قد يطلق عليه اسمه مثل ما كان عندنا في الماضي، ما يسمى الطفل باسمه الطبيعي، علوه ما أدري، محمدو، حسنو، ما أدري شنو كذا، يبخلون عليه حتى باسمه الطبيعي وينشأ على هذا الحال. هو بعد يتقبلها علوه، يقول نعم، ها يجاوب، بعد شيء يجاوب في عمره، خلاص تصبح حالة طبيعية، إذلال مفروض عليه، لابد أن يتقبله ويتعامل معه. ويكبر أيضا في المدرسة يواجه إذلال، في المجتمع في المحيط اللي حوله يواجه إذلال. طيب هذا الإنسان الذي ينشأ هذه الحالة في عائلته، في محيطه، في مجتمعه، كيف تتوقع منها يكون قوية الشخصية؟ كيف تتوقع منها أن يشعر بمعنويات رفيعة؟ لذلك ينشأ الإنسان معنوياته مقموعة، شخصيته مسحوقة، لأنه أساسا يعيش في مجتمع يسحق شخصيته، يسحق كرامته. بينما نجد في المجتمعات المتقدمة، بل قبل ذلك نجد في تعاليم الإسلام، في آداب الإسلام، كيف أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يكنون أطفالهم يا أبا فلان. كم هو الفرق بين أسمي ولدي علوه أو أقول له يا أبو حسن وهو صغير، أو يا أبو حسين مثلا، كم هو الفرق الشاسع؟ الأئمة عليهم السلام كانوا يكنون أطفالهم، وكانوا يأمرون الناس، يوجهون الناس إلى أن يكنوا أطفالهم. كنوا أطفالكم قبل أن يسبقكم أصحاب السوء إلى تكنيتهم، حتى لا تبتدع له كنية سيئة، لقب سيء، أنت اطرح له لقب مناسب وصحيح. من المهم جدا أن نشعر بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض. أنت إذا احترمت ابن مجتمعك فإنما عززت قيمته في ذاته، وجعلته يسعى للحفاظ على احترامه أمام الآخرين. أما إذا أنا البعيد أهنتك وأنت أهنتني، وأنا ذليتك وأنت ذليتني، بالتالي كلنا نعيش وضع الإذلال ووضع الهوان. هذه الآيات الكريمة تلفتنا إلى هذه الحقيقة. ولا تلمزوا أنفسكم، إذا أسأت للآخرين فإنك تكرس حالة الإساءة المتبادلة، بينما إذا احترمت الآخر كرست حالة الاحترام. فمن يلمز الآخرين يلمز نفسه، لأنه يكرس هذه الحالة السلبية التي ستصل إليه وستناله وستتوسع في المجتمع وتنتقل العدوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.